مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل الصبار محمد السيد: أخونا يسأل سماحتكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز عن صلاة التهجد، متى تكون؟ وهل هي في أول الليل أو في آخره؟ وما الحكم ما إذا قرأ فيها الإنسان بسورة ياسين أو تبارك من المصحف الشريف حتى لا يخطئ في القراءة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالتهجد يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، كله تهجد، والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال: وهي أفضل الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. هذا يدل على شرعية القيام آخر الليل، وأنه أفضل، وأنه مظنة الاستجابة. يقول رب جل: من يدعوني فأستجيب له. وهكذا جه الليل، صلاة داود السلسل الرابع والخامس كلها مظنة إجابة، وكلها محل فضل للصلاة والتهجد، وذلك أفضل من أول الليل. لكن من كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يشرع له الإيتار في أول الليل بعد صلاة العشاء قبل أن ينام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا نزول يليق بالله، لا مكيف، لا مكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. يوصف جل وعلا بالنزول والاستواء على العرش والكلام والإرادة والمشيئة والسمع والبصر وغير هذا من الصفات الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. يجب وصفه بها سبحانه على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تشبيه له بخلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، فالله جل وعلا مثيل له ولا كفوا له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ينزل نزولا يليق بجلاله لا مكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا آخر الليل الثلث الأخير. يقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنوصي باغتنام هذا الخير العظيم، ومن تيسر له القيام آخر الليل فهو أفضل، ومن لم يتيسر له ذلك فليوتر أول الليل، وأقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها في أول الليل أو في آخره، وكل ما زاد هو أفضل، يسلم من كل ثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني المتهجد بالليل يصلي ثنتين ثنتين يسلم مثل ثنتين ثم يوتر بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد، هذا هو السنة. وأفضل ذلك 11 أو 13، لأن هذا هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، كان وتره في الغالب 11 أو 13 عليه الصلاة والسلام، ومن زاد وأكثر بأكثر من هذا فلا بأس، فسأل حد محدود، ولو أكثر ب50 أو 60 أو 100 هكذا يسلم من كل ثنتين فلا بأس، ويوتر بواحدة. لكن كونه يوتر ب11 أو 13 هذا والأفضل، وإن أوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 كله طيب، لكن السنة يسلم كل ثنتين. فإن سرد 3 وأوتر بها أو 5 وأوتر بها سردا لم يجلس فيها إلا في الآخر فلا بأس. قال ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو سرد 7 لم يجلس لها في آخرها فلا بأس. وإن جلس في السادسة وأتى بالشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة كذلك، هذا ورد عن هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. سرد 7 في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان جلس بالسادسة والشهد ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة. وهكذا سرد 9 جلس في الثامنة الشهد الأول شهد الشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة. ولكن الأفضل هما كان يغلب عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يسلم كل ثنتين، هذا هو الأفضل، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين يسلم كل ثنتين، وفق الله جميعا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم عن موضوع كثيرا ما يراه كما يقول، يقول ألاحظ أن بعض الناس يكثر الحركة أثناء تأديته للصلاة، فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، أو يعبث بلحيته، أو يقوم بتعديل ملابسه وما أشبه ذلك، وأعتقد أن مثل هذه الحركة تؤثر على الصلاة، فأرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
لا شك أن هذا واقع من بعض الناس، العبث في الصلاة والحركة الكثيرة هذا واقع من بعض الناس، ونوصي إخواننا جميعا من الرجال والنساء بالخشوع في الصلاة وترك الحركة التي لا حاجة إليها، لا بالملابس ولا باللحية ولا بغير ذلك، ولا بالساعة ولا بغير ذلك. السنة خشوع في الصلاة والطمأنينة فيها وعدم الحركة. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع في الخضوع لله والإقبال على الصلاة وترك العبث. لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يتقدم في الصف الذي قبل قدامه في الفرجة فلا بأس، أو دعت الحاجة أن يعدل عمارته قطرته إذا خاف أن تسقط أو ما أشبه من الحاجات فلا بأس، مع الحرص على التقلل وعدم الإكثار، يحرص على أن تكون الحركة بقدر الحاجة قليلا جدا حسب الحاجة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام يحمل همامة بنت زينب ابنة بنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وصلى مرة على المنبر فلما فرغ من الركوع اعتدل نزل وسجد أسفل المنبر للتعليم، تعليم الناس وتوجيههم ليعلموا أن مثل هذا جائز، ونصرت كسوف عرضت عليه الجنة فتقدم لتناول منها تنقودا فلم يتيسر له ذلك وعرضت عليه النار والكسوف فتأخر وتأخرت الصفوف. فإذا دعت حاجة إلى شيء من هذا فلا بأس، وإلا فالواجب الطمأنينة، كن يطمئن بعد الصلاة طمأنينة خشوع وعدم عجلة مع قلة الحركة حتى يكون بذلك قد أكمل صلاته وأعتنى بها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم صاد، أخونا يسأل سماحتكم عن مصافحة النساء وزيارتهن في المستشفيات، ولا سيما إذا كنا من غير المحارم، إنما هن من القرابة، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أما زيارتهن في المستشفى أو في غير المستشفى على وجه صلة الرحم غير حلوة ولا تهمة غريبة فلا بأس، مع محرمها أو بحضرة نساء كأمها وأخواتها، المقصود على وجه ليس فيه ريبة ولا خلوة فلا بأس. أما المصافحة فلا، ليس للرجل يصافح المرأة إلا إذا كان من ذوات المحارم كالأخت والخالة والأم ونحو ذلك. أما الأجنبية ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو خالته ليس له أن يصافحها، لأن بنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، بنت الخالة أجنبية، يجوز لها تزوجها. المقصود أن المصافحة لغير المحرم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن المصافحة قد تفضي إلى فتنة والريبة والتلذذ، فالمقصود أنها لا تجوز المصافحة لغير المحارم، أما المحرم كالأخت والعمة فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول عبد الله حامد صالح، أخونا له جمع من الأسئلة، يقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخر الآية جزاكم الله خيرا.
يقول سبحانه في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم على آية. ويقول سبحانه في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبهم والله غفور حليم. والمعنى أن الأيمان التي تمر على الإنسان بغير قصد لا يؤاخذ بها ولا كفارة بها، تجري على لسانه من دون قصد لعقلها في عرض كلامه، والله ما صار كذا والله صار كذا، يتحدث من غير قصد اليمين، هذا هو اللغو في اليمين كما قال عائشة وجماعة من السلف، لغو اليمين أن يقول الرجل لا والله ولا والله في عرض كلامه. أما إذا قصد بقلبه كسب قلبه ذلك، يعني أراد بقلبه اليمين على أن ما يفعل كذا أو أن يترك كذا، فهذا يؤاخذ بها، إذا أخل بها عليه الكفارة، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في آخر المائدة بما عقدتم الأيمان، يعني بما قصدتم من عقدها وأردتم ذلك. فإذا قال والله لا أكلف فلان قاصدا، فإذا كلم فعليه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسرتهم أو عتقابا، فإن عجز ولم يستطع صام ثلاثة أيام، أو قال والله ما أزور فلان ثم زاره، عليه كفارة اليمين. أو قال لزوجته والله ما تكلمي فلان، أو والله ما تخرجي من البيت اليوم أو هذه الليلة أو أبدا أو ما أشبه ذلك، إذا خرجت عليه كفارة اليمين. وهكذا ما أشبه ذلك، لأنها الأيمان مقصودة قد كسبها القلب وعقدها صاحبها، فيكون فيها الكفارة. والكفارة كما سمعتم في الآية الكريمة لطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمونكم، يعني طعام وسط، تمر من الرز من الحنطة إذا كان معه إذان يكون أفضل. وهكذا إذا صنع لهم الطعام ودعوا إليه في البيت أو في المطعم غداء أو عشاء، وجبة واحدة تكفي، وجبة واحدة. أو كسوتهم يكسوهم على مقطع مقطع، أو إزار وردة كل واحد، يعني قميص أو إزار وردة، أو يعتق رابعه عبد لعبد. فإذا لم يستطع هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، صوم ثلاثة أيام والأفضل تكون متابعة، ثلاثة أيام والأفضل تتابعها. وقال بعض أهل العلم يجب تتابعها، فالأفضل للمؤمن أن يتابعها هذه الثلاثة عند العجز عن الإطعام والكسوة والإكل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائما علي الحرام لا أفعل كذا ولا أفعل كذا وما أشبه ذلك، هل يؤثر هذا على النكاح؟
هذا حكم حكم اليمين. إذا قال علي الحرام ما أكل فلان، علي الحرام ما أكل كذا، علي الحرام ما أسافر وما أشبه ذلك، هذا حكم حكم اليمين، في كفارة اليمين. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما حرم الله، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نزلت في تحريمه العسل، وفي قول آخر أنه تحريم النمالية مملوكة في الله بسبب ما سوى بين أزواجه في ذلك حفصة وزا عائشة وزينب في شأن العسل أو شأن الجارية، حلف وحرم أن لا يقربها أو حرم أن لا يكون العسل، فأنزل الله الآية المذكورة وهي قوله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم الله تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس: معنى ذلك أن في الحرام أن يكون كفارة اليمين. هكذا قال جمع من أهل العلم، إلا إذا قصد تحريم زوجته، إذا قصد صار في نيته علي الحرام من زوجته، فهذه كفارة البحار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهر المتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن يقربها قبل أن يمسها، كل صاع يقسم بين اثنين، كل واحد نصف صاع، كيلو ونصف كل واحد من التمر ومن الحمى، 60 مسكين يعطى كل واحد كيلو ونصف، 90 كيلو 30 صاع قبل أن يمسها. أما إذا كان ما قصد لزوجه ترى على لسانه هكذا، أو قصد الامتناع من هذا الشيء ولم يقصد الزوجة، فهذا في كفارة اليمين كما تقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في صلاة الظهر وبعد إتمام الصلاة وأنا في الجلوس الأخير أي في التشهد الأخير، شكت هل جلست للتشهد الأول أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا.
الأصل السلامة، تكمل التشهد وتسلم الحمد لله ما عليك شيء، لأن الأصل أنك أديت، فالشك لا أثر في هذا لأن قد مضى. نعم.
جزاكم الله خيرا. من نسي الركوع فماذا يفعل، ولا سيما إذا ذكر قبل أن يسجد؟
إذا ذكر الركوع يقوم، يعني قد سجد يقوم يأتي بالرجوع يقف يركع، وإن كان قد سجد كذلك يقوم يأتي بالركوع ثم ينتصب ثم يسجد بعد ذلك، وعليه سجود السهو قبل أن يسلم، ويسجد بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل في مثل هذا قبل السلام. مقصود أنه إذا هوى للسجود ثم تذكر أنه لم يركع ينتصب ويركع، وإن كان ذكر في السجود أو في جلسة التشهد يقوم ويأتي بالركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم يكمل ثم يسجد السهو.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ذال رايتا يقول: إذا سبق المأموم الإمام في الركوع أو السجود أو الرفع منهما من غير تعمد فهل تبطل الركعة أم ماذا عليه؟
إذا سبقه من غير تعمد لا تبطل الركعة، لكن يرجع فيركع بعده، فرفع بعده قال رفع قبله في الركوع والسجود ثم انتبه يعود ويركع معه أو بعده حتى يرفع بعده، ولا شيء عليه من الجهل. أما إذا تعمد هذا فهو متلاعب تبطل صلاته إن شاء الله.
نعم. جزاكم الله خيرا. عندنا حلقة تلاوة للقرآن الكريم، وبعد إتمام الجزء يدعو أحدنا والبقية تؤمن رافعين أيديهم، فهل هذا جائز؟
ليس بالسنة ما يدل على السنة الصحيحة ما يدل على هذا، لكن يخوي بعض الأحيان ليس عادة فلا بأس، يخوي بعض الأحيان، وأما اتخاذه عادة فلا أعلم له أصلا. جاء في حديث ضعيف أن النبي كان يفعله، لكن حديث ضعيف رواه الترمذي. فالمقصود أن إذا دعا الإنسان رفع يديه بعض الأحيان وأمن على دعاء فلا حرج إن شاء الله، لكن لا يتخذ عادة.
جزاكم الله خيرا. أحيانا في نهاية الدعاء يقولون بسر الفاتحة فيقرؤون الفاتحة عسى أن يتقبل الله منهم ببركتها هذا الدعاء، فهل ما يفعلونه صحيح؟
هذا لا أصل له، بسر الفاتحة لا أصل له، قراءة الفاتحة أمام الدعاء والحمد لله والثناء أمام الدعاء من أسباب الإجابة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الفاتحة أو حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولا حاجة يقوم بسر الفاتحة، بل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ثم يدعو ربه بما شاء من الدعوات الطيبة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد؟ وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟
الذكر الجماعي بدعة لا أصل له، هكذا التلبية الجماعية المقصودة، هم يرفعون الصوت جميعا ويخبرونه جميعا، يبدأون جميعا وينتهون جميعا، كما يفعل بعض الناس التلبية، بعض الناس الذكر، هذا لا أصل له، بدعة، لأن العبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، فالإنسان يلبي يكبر من دون حاجة إلى أن يراعي نغمة أخيه وكلمة أخيه حتى يرفع معه وينتهي معه، هذا لا أصل له، كل واحد يكبر يذكر الله يلبي والحمد لله. أما يتفقوا على أن يرفعوا التلبية جميعا وينهوها جميعا أو الذكر، هذا شيء لا أصل له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وهكذا القراءة يقرؤون جميعا هكذا. أما إذا كان في التعليم تعليم الأطفال يقرؤون جميعا حتى يتمرنوا ويتعلموا، هذا لا باب التعليم لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل ويقول: أئمة بعض المساجد عندنا يصلون التراويح في وقت قصير وعندهم سور ثابتة يقرؤون بها، فهم يقرؤون بالإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين دائما، ولذلك تركنا صلاة التراويح خلفهم وصلينا خلف جماعة من الشباب وحدنا، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
كل هذا لا بأس به، صلاة التراويح سنة مستحبة نافلة، والأفضل للإمام أنه يقرأ من أول القرآن ويتيسر له يختم ختم، في الشهر حتى يسمع الجماعة جميع القرآن ويتحرى الصوت الحسن والترتيل عدم العجلة ولا يقتصر على السور القصيرة بل يقرأ من المصحف من أول القرآن إلى آخره حتى يسمعهم كلام ربهم عز وجل وحتى لا يملوا. أما اقتصار هذا السور القصيرة دائما فهذا تركه أولى إذا استطاع أن يقرأ. أما إذا كانوا عامة لا يستطيعون فاتقوا الله ما استطعتم يقرؤون ما تيسر ولو بالسور القصيرة والحمد لله. لكن إذا تيسر أن يقرأ القرآن كله أو ما تيسر منه يبدأ من الفاتحة من البقرة حتى ينهيه ويختم في العشر الأخيرة أو في آخرها هذا يكون أفضل حتى يسمع الجماعة جميع القرآن ولو من المصحف لا حرج فيه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن المستمع فاء عين جيم يقول: أسأل سماحتكم عن حكم من تحلق رأسها تشبها بالرجال، هل هذا جائز أو لا؟
لا يجب حلق الرأس للمرأة، بل يجب أن تبغي الرأس لأن جمال لها وزينة لها وفرق بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج إنما تقصر في الحج وفي العمر كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، فالرأس لهن جمال فليس لهن حلقه إلا إذا كان علة مرض فأطباء الرجال للمرض هذا شيء آخر من العلة، وإلا فليس لهن حلقه تساهلا أو تقليدا لكفرة أو لغيرهم، لا، بل الواجب تربيته والعناية به بما فيه من الجمال. لكن إذا خشبت منه وقصرت منه فلا بأس لطوله أو لكثافته. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال يقول فيه: ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بحكم القرابة جزاكم الله خيرا؟
ليس لأحد أن يزوج شخصا لا يصلي سواء كان شابا أو شيخا وسواء كان قريبا أو بعيدا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك أيضا، هي ليس للولي ولا لها، ليس لهم جميعا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخص لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على أصح أقوال العلماء وإن لم يجهل وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة منكر عظيم وكفر ظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرا بترك الصلاة أو بغير ذلك، المسلمة لا تنكح الكافر، يقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ويقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مسلم ولو أعجبكم، فليس لوليها يزوجها إلا بمسلم إذا كانت تصلي. أما إذا كان لا تصلي وزوجها مثلها من لا يصلي صح، وعليهم التوبة جميعا والرجوع إلى الله وتطيئهم الصلاة،
جزاكم الله خيرا،
هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الأولياء يعتنوا بهذا الأمر. وهكذا من اشتهى بشرب الخمر أو معاصي أخرى ينبغي لوليها يصونها عنه، لأن قد يضرها قد يدعوها إلى هذا المنكر، الولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة حسب الإمكان. وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبدا تزويجه، يعني من تركها كفرة، صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك. نعم.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.